السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة التكوين. إبراهيم عيسى يحييكم، واليوم نتحدث عن قضية المرأة في الإسلام، صورة المرأة في الإسلام، المرأة والإسلام، خصوصا أن الشيوخ والأئمة والدعاة وهؤلاء الذين يعتقدون ويعتبرون في أنفسهم ممثلين عن الفهم الأصولي للدين يتحدثون طول الوقت عن أن المرأة مكرمة في الإسلام وأن الإسلام قد كرم المرأة، وبينما نسمع وننصت إلى مفهوم التكريم لدى هؤلاء فنجد أن المرأة تجلس في منزلها لا تعمل، المرأة لا تتولى رئاسة ولا ولاية، المرأة أقل من الرجل، المرأة بنصف شهادة في القضاء وفي المحاكم في مواجهة الرجل، إذن وكأن هذا هو التكريم. ثم حين نتحدث عن حقوق المرأة فإذا بنا نسمع أيضا من ذات التيار العام والرئيسي التراثي والأصولي وأيضا حتى المتطرف والإرهابي إنه المرأة مكرمة في الإسلام وموضوع الموضع الذي تستحقه، وإنه كل الكلام عن حقوق المرأة إنما هو كلام يساهم في هدم الإسلام أو في تمزيق صورة الإسلام أو في الطعن في الإسلام أو في غير صالح المرأة، بل في تحفيز المرأة على أن تكون ليست امرأة مسلمة بل امرأة ذات ثقافة غربية وذات ثقافة معادية للدين وللإسلام. هنا أمر يستحق أن نتأمل كل هذا المشهد من خلال أستاذتنا المتخصصة الدكتورة هاجر المنصوري. أهلا بك فندم، منورانا.
شكرا، بعض من نور كما قلت وما أزال أقول.
أشكر جدا. إحنا بنتكلم على مشهد يعني ملتبس للغاية، خطاب ديني رسمي أصولي تراثي يتحدث طول الوقت وبإلحاح عن المرأة المكرمة في الإسلام، ولكنه يتحدث عن ضرورة النقاب والحجاب أو البقاء في المنزل، عدم العمل، عدم المشاركة في الحياة العامة، حتى غضبة شديدة جدا إذا نظرنا إلى الميراث، ورغم كل ما هو مغاير في القوانين المدنية والوضعية والذي انتهى إلى يعني تجاوز هذه الأفكار الدينية إلى أنها لازالت باقية وماثلة بقوة، فضلا عن عندما نتحدث عن تشريع فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، الطلاق، الزواج، ينفاجأ بأنه حتى الشارع الإسلامي شارع معادي للمرأة أو لحقوق المرأة، بل إن المرأة نفسها المسلمة تكاد تكون ضد المرأة المسلمة وحقوقها.
نعم، هذا كل ما ذكرته أكثر، والإشكال أننا ينبغي أن ندرس هذه المباحث، وفي النهاية ينبغي أن نقول نعم سمعنا وأطعنا وما ذكرتموه نقبله بكله، بكل ما فيه، حتى لا نخرج عن الملة. فنحن نمشي على أرض ملغمة دائما أقولها، ولسيما حينما نكون نساء ونبحث في هذا الأمر. القرآن الكريم كان كريما في حديثه عن المرأة وعن الرجل وعن العلاقات الاجتماعية، نظمها ورتبها في آيه المتعددة، كان منفتحا في عصره، وما تزال آياته التي فيها هذا البعد المقاصدي دائما أصر على روحه ما تزال موجودة فينا وتحيا فينا وبين ظهرانينا. الإشكال أنه هذه التصنيفات التي قام بها الفقهاء والمفكرون ماذا فعلوا النص القرآني هذا الكريم؟ فتحوه وقرأوه وقسموه وجزأوه وصنفوه، فأصبح القرآن ذاته تحت تقصي هذا التصنيف. هذا للمرأة زوجة، لك أن تأخذي هذه الوصفة التي وضعها الفقهاء، زوجة أو أم أو جدة، أو لأنه في الدراسات الحديثة لم نعد نتحدث عن المرأة، نتحدث عن النساء بحسب أعمارهن شرائحهن الاجتماعية، موجود ذكرهن في النص القرآني لأن النص القرآني يتحدث عن الاجتماع العربي أنذاك، فمن الضرورة أن يكون حضور المرأة فيه. هذا الحضور الذي استجاب لكيفيات العلاقات الاجتماعية والعرف الاجتماعي آنذاك، هذا هو الاختلاف. هذا الآن ذاك الذي رسخه الفقهاء يريدون مواصلة ترسيخه إلى هنا، وعلينا. والإشكال أنهم أسكنوا الفكر الإسلامي المتصل بالإنسان عموما بما في ذلك المرأة، أسكنوه في وهم القطع والثبوت والذي لا ينبغي أن يتغير، ومع مرور الزمن ينبغي ما ورد في هذه الآيات من علاقات اجتماعية تنظم الزواج، تنظم الطلاق، تنظم القوامة، تنظم الولاية إلى غير ذلك. ينبغي هذه الآيات بما أقر ما فيها من أحكام، لأنني بكل تواضع مع الباحثين ما مدى أن تكون هذه الأحكام، هم قرأوا وحكموا هذا التنظيم الاجتماعي المدني آنذاك، تحول من تنظيم نجله ولا ننكره، ولكن نقول أنه ينبغي أن يرى بعين متدبرة. ألا يتفكرون، ألا يتدبرون بهذه العين المعاصرة التي لا تلغي وإنما تبث فيه هذه الروح للعدالة الاجتماعية، هذه العدالة الاجتماعية التي تسرها الأديان.
دكتورة هاجر، هم بيقولوا لا، النظرة العصرية تلغي، بمعنى خليني أتكلم عن كما ما فهمتم من حضرتك إن إحنا عندنا إسلام القرآن وعندنا إسلام الفقهاء. بتقولي إنه إسلام القرآن قدم المرأة بشكل منفتح متسامح، لكن إسلام الفقهاء أقاموا إسلامهم على القرآن ذاته، ومن ثم مفهوم القوامة في القرآن موجود في القرآن، لم يخترعه فقيه. مفهوم توزيع الميراث في القرآن ولم يخترعه فقيه. ومن ثم عندما يتحدث الفقهاء عن درجة أقل للمرأة، عن أن المرأة نصف شهادة الرجل، فتقول له أنه لابد من قراءة عصرية، يقول لك هذا هو نص القرآن، لديك مانع؟ لديك شك في أن هذا نص من نصوص القرآن؟ عندما تقول لي تعال نؤوله على غير ما فهمناه، معناه وكأنك تخرج عن الإطار القرآني، مش أنك أنت بتجتهد اجتهادا جديدا.
نعم أتفق معك، يعني
أن اسمح لي أبقى أصولي هذه الحلقة بعد
نعم
إذنك.
طيب. نعم، حتى على الأقل نقول أنه لا يقع الإنسيابية، كأنه كرة البينج بونج عفوا، إذا نحن نتناول مسألة معناتها مشتركة بيننا. النص هو ذاته معناتها في الإسلام المبكر وإلى الآن هو لم يتغير، ولكن قراءتنا له تتغير. هذه القراءة التي ننتقد عليها، وهذه القراءة التي نسحل لأننا ننتقد فيها. أتفق معك دكتورنا الكريم أنه مهما قرأنا النص لغويا سنجد القوامة، بينفضلنا بعضهم على بعض وبما أنفقوا لا نختلف، نجد الشهادة، شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين، في الزواج تعدد الزوجات رغم أني قدمت قراءة نسميها تقليص الزوجات. إذن أتفق معك، هنا الأمر الطارئ الجديد هو أنه نحن نقدم تمثل للقراءة من التفسير إلى التأويل. هذا التأويل الذي أسر فيه بين مزدوجتين سنتناقش، صالح لكل زمان ومكان، وأتفهم أولئك الذين يعتبرون يقولون بالمقولة صالح لكل زمان ومكان.
معلش سبحانه يا دكتورة. نعم. بين قوسين.
نعم.
كل الأديان صالحة لكل زمان ومكان، بمعنى أن البوذية مستمرة حتى الآن عبر العصور والأزمان والتواريخ، المسيحية باقية من أكثر من 2000 عام موجودة.
نعم.
وحاضرة.
نعم.
واليهودية من أكثر حتى الآن، يعني لم نجد دينا تم يعني حصل له انقراض أو أنه لم يعد صالحا للبقاء والعيش فيه يعني كل آلاف السنين، فلماذا يعتقد المسلمون فقط أن دينهم هو الصالح لزمان كل زمان ومكان، بأن كل الأديان حتى الإلحاد صالح لكل زمان ومكان.
يعني مسألة وأتفق معك في هذه المسألة، وحتى في لقائنا سابق مرة قلت أنه الخوف النفسي. صحيح. أحيانا هذا الخوف من 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 التآكل الداخلي أو الخارجي يجعلنا ننتهي إلى مخرجات تضر بنا، وهذا فعلا ما ضر بالعلاقات بقراءة العلاقات الاجتماعية وقراءة قضية النساء، قضية المرأة في الفكر الإسلامي. إذن التأويل الذي نقدمه هو السياق التاريخي والثقافي والاجتماعي الذي نزلت فيه هذه الآيات. أنا هنا أتصالح مع نصي، أتصالح مع التعدد، رغم أنه نجم قدموا تفسيرات، لأنه الآية مثلا نحن آية تعدد الزوجات، ثم من يقول ولن تعدلوا، لكن حينما نعود إلى ما قبلها هي مربوطة باليتامى، فمثنى وثلاث ورباع، يعني أن هنا هذا التصالح مع ما ورد في 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 نصنا. لا أريد أن أقوم بلي عنق الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ثم دراسات لغوية تحاول أن تقرأ هذا المفهوم على غير سياقه. القوامة بفضل بعضكم على بعض وبما أنفقتم. إذن السياق الثقافي والاجتماعي في مجتمعات أبوية، وهي المجتمعات العربية في القرى الوسطية وما قبلها، سائر المجتمعات هذه الأبوية، النظام الاجتماعي يجعل الرجل في هرم السلطة، والذي من خلالها تستحكم قبضته على الحياة الاجتماعية الاقتصادية السياسية. فالنص القرآني نزل في هذا السياق، هو سيخاطب قوما بما يفهمون وعليه. فباحثة القرن 21 لا ينبغي أن أسقط على النص معناتها هذه المقولات المعاصرة، ينبغي أن أتصالح معه وأن أفهمه، معناتها ألا أخذ ألا تعتليني غصة وحرقة مما ورد فيه، أن نقبل بهذا الأمر، لأنه في سياق اجتماعي. إذن اليد الطولة للرجل، ورغم أنه اليد الطولة للرجل فالنص القرآني رغم ذلك إذن هو 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 يتحدث عن عالم النساء في سياق هذه اليد الطولة للرجل وعليه. فهذه النظم هذا التمثل للنساء في النص القرآني تمثل لتلك المرحلة التاريخية. صح تقول لي إذن آياتها الباحثة الكريمة يعني أن هذا التمثل سيتغير بمرور الزمن، إذن نحن سنقوم بعملية شطب، هذا يجوز وهذا ما لا يجوز. نحن هنا نقول أنه لا نقول إلى الشطب، ولكن نفعل آلية التأويل التي ترى أنه من خلال هذا التطور الزمني والثقافي والاجتماعي وتطور العلاقات الاجتماعية وتمكن النساء من التعامل مع هذا النص القرآني على نحو أنه يجعلنا من خلال رؤية للنص القرآني تقول ما يدخل في سياق المعاملات الاجتماعية والقوامة والعلاقات الأسرية حلا للزواج أو فكا لعقدته وربطه وإلى غير ذلك، هي ينبغي أن ينظر إليها بعين المتبصر. يعني النص هو ذاته، ولكن أعيننا رؤيتنا ينبغي أن تتطور. وأستاذ إبراهيم عيسى إذن معناتها النص القرآني فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، ولا لا أقول أن لا أريد أن أتحدث عن المرأة وإنما عن العلاقات الاجتماعية ككل. إذن هذه العلاقات الاجتماعية في النص القرآني لماذا أنا أقول أنه فيها نوع من الانفتاح بين مزدوجتين؟ لأنه مع العرف الاجتماعي ومع سلطة الفقهاء تلبس هذا النص. مثلا في مسألة الحجاب والاحتشام، لا أرى حينما أقرأ نصي باحثة القرن 21 عن التنميط ستيريوتيب للباس المرأة، يعني النص القرآني هو نفسه لا يعطيك هذه النمذجة للباس المرأة. حتى أنه حينما نقرأ سنكتشف تلاعب المفسرين ومن بعدهم الفقهاء، خاصة في 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 اللباس، لغويا ضرب الحجاب وإلا إدناء الجلباب لباس تلك المرحلة. إذن نقول إنه ثم دعوة إلى الاحترام، لأنه لباس ثقافي لو سياقه الثقافي يعني أنه التمثل لهذه المباحث تجعلنا تفعيل مسألة التأويل والسياق الاجتماعي والثقافي، وأن نرى خاصة في ما يتعلق بالمرأة، لأنه أدخلت المرأة للأسف مع الفقهاء إلى دائرة العبادة. على نحو أنا الآن حينما أتحدث في الملبس ولا في مواضيع أخرى، القوامة والولاية، إذن سأتعرض إلى نوع من الشتم وإلى نوع من السحل الفكري والثقافي، لا لي شيء، لأني أردت أن أقدم تمثلا يضرب. قبل أن أقول أضرب، أصلا أنا أقول أني أحترم الفقهاء وأتفهمهم في 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 عصرهم، لأن هم أنفسهم داخل بوتقة الفكر الأبوي
الأوائل. نعم. الحاليون والمؤسسات الرسمية الحالية لا تعترف بهذا التأويل الجديد، لكن خليني أسأل هيك دكتورة هاجر، إذا كنا مطالبين بقراءة جديدة للنص القرآني وتأويل ما بعد التفسير علشان ننتهي إلى سياق اجتماعي يقول لنا إنه، وسياق تاريخي يقول لنا الأمر تغير، وإن القرآن كان يخاطب العرب في سياقهم التاريخي والاجتماعي، وإنه ما فعله القرآن بتوريث المرأة أصلا كان عملا ثوريا لمجتمعات لا تورث وما إلى ذلك. إذن القرآن هنا كان يخاطب مرحلة وبشكل مرحلي. لماذا لا نكون أكثر وضوحا في التعامل مع مثل هذه الآيات الخاصة بالقرآن بالمرأة، ونتعامل معها معاملتنا مع الآيات الخاصة بالجزية وقد انتهت، والآيات الخاصة بتحرير الرقبة والعبيد وقد انتهت، يعني لم يعد معمولا بها الآن. وهي آيات في القرآن، طبعا لا يوجد فكرة اسمها شطب القرآن، لأنه شطب القرآن ده معناه خروج عن الدين، لكن نتكلم على إنه القرآن التعبدي، سيظل القرآن التعبدي ونقرأ هذه الآيات ونتعبد بها، لكن أنها تفعل في الواقع، ما هو نفس الحكاية العبودية، توقف البشر عن العبودية ولم يعد الآن مطروحا أن نفك رقبة أو نحرر عبدا، لأنه لم تعد هناك عبودية، العبودية مجرمة. نفس الحكاية فيما يخص حتى الاستعداد للعدو بقوة الخيل، أي خيل يعني. إذن إحنا لماذا لا نلجأ إلى أن هذه الآيات دون تأويل أو تفسير كما هي الآيات الخاصة بقوة الخيل والعبودية والجزية انتهت بسياق تاريخها، زي بالضبط يعني التعاليم التي أنزلها القرآن الكريم على من يريد أن يدخل على بيت النبي ويستأذن قبل، لم يعد النبي بيننا، ولم يعد هناك يعني مسلم مأمور بالاستئذان على النبي لأن النبي لم يعد موجودا. إذن هذه الآيات كلها وهذه الأمور كلها تخص سياقها التاريخي والاجتماعي، وقد انتهى هذا السياق. يظل القرآن التعبدي بطبيعة الحال لأنك مؤمن ومسلم، إلا لو عندك رأي تاني، إنما ما نعودش ندخل معركة تأويلية مع المؤسسات الدينية اللي بتنتهي بينا في الآخر إلى إنها تلفظ هذه التأويلات الجديدة وتتهم أصحابها بأنهم يعني يلوون ذراع المعنى ويريدون أن يذهبوا بنا إلى شيء غير القرآن.
قد تكون مربوطة بشخصية زورية للمسلم، لأن ذكرت سابقا أنه قضية المرأة أدخلت دائرة العبادة، خاصة في سياق صراع النهضة، لأنه مع القرن التاسع عشر ظهر السؤال لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب. في هذا السؤال ظهرت مشاريع، مشاريع التحديث ومشاريع الأسلمة. في سياق هذا المشروع قبض على المرأة حتى تختلف وتتميز، حتى لا تؤذينا، لأنه مرة حينما نتناقش حول اللباس قلنا في آية النور أو أي
حتى لا يؤذينا،
حتى لا يؤذينا حتى لا يؤذينا التمييز بين الأحرار والإماء. الأمر واضح،
معناتها شوية نظر في التمييز بين الحرائر والإماء هنا يعني، وأيضا كل ده سياق تاريخي، لأنه وكأنه إذا كانت أمة فيمكن أن
طبعاً
تلمسها تتحرش بها،
نعم تتحرش
يعني
بها،
وإذا
نعم
كانت حرة يعني
نعم
أيضا حتى أمر يعني مخالف للمعنى الإنساني الرحب اللي الإسلام مقاصده، مقاصد المساواة الكاملة بين البشر. فلما يعمل سياق اجتماعي فيما يخص إن بس عايز يأدبهم، ففي الأول بيهذب بأنه يفرق بين الأمة وبين الحرة، لكن ده سياق التاريخي برضو. لما لا يمكن يبقى العبد يعني يمارس ولا الجارية يمارس فيها فعل التنكيل، والمرأة الحرة هي التي تعفى منها يعني.
وهذا هو ما معناتها ما نريد أن نؤكد على مسألة المراوغة هنا، معناتها المراوغة يعني أنه في مسألة هنا اللباس والاحتشام والحجاب بين مزوجتين. إذن معناتها كي نفهم الآية فهو تمييز بين الأمة والحر. إذن الذي أصبح الآن معناتها نحن أحرار، معناتها ينبغي أن يلغى هذا التمييز. وأنت فعلا أشرت إلى مسألة أنه لأن نحن نتكلم بعقلية القرن 21، معناتها الأمم معناتها في إطار المواطنة ومفهوم الحقوق والواجبات، ولكن نعود إلى النظم الاجتماعية التي حتى النص القرآني هو لم يستطع إلغائها مثل العبودية، لأنه هو نظام ساري العمل به. وما ملكت أيمانكم أيضا مع تفعيل الآيات ما ملكت أيمانكم، ولو أنه في إطار معناتها الحركات الجهادية الأخيرة تقول لك حينما نصل إلى دولة إسلامية سنفعل السبايا والإماء موجود. معناتها ممكن حتى الجزية التي تحدثتم عنها ممكن
في داعش لما أسس دولتهم
ممكن أن تعود. ومعناتها هنا أنه بين مزدوجتين، أنه الحركات الإسلامية هي التي عمقت وجود المرأة وتمثل المرأة القروسطي وأثبتته، وأدخلت المرأة دائرة العبادة.
ولم بالغة نعم الأهمية نعم ويتوقف مع دكتورة هاجر المنصوري عندها فيما يخص ما بعد عصر النهضة في المجتمعات العربية وتحرر المرأة وخلع البرقع والحجاب، إذا بهذه الردة وإذا بالمرأة تعود مرة أخرى بضاعة في يد الفقه الإسلامي، لماذا تنازلت المرأة عن هذه المكتسبات بتلك السهولة خصوصا في المشرق العربي، ولماذا تحولت المرأة إلى هذا الهاجس الهوسي لدى الجماعات التيار الإسلامي السياسي، حتى أنه المرأة أصبحت هي الشغل الشاغل في كل مقولات والمنتج الخطابي والدعائي أو الدعوي لهذه الجماعات؟
هي نحن نؤمن بالمناظير، المناويل البحثية. أعيد شخصياً المسألة هذا التنازل، بل أصبحت تحمل في رأسها بين مزدوجتين ذهنية ذكورية
جدا
وتدافع عنها
جدا.
وتخيل أستاذ عيسى، أني لا ألومه ألبتة لأنها ضحية بين مزدوجتين. لماذا؟ لأنه رهان التربية والتعليم قد يكون فشلة في مجتمعاتنا العربية، لأنه حينما تحدث عن تونس معناتها هذا الإصلاح الشامل بعد في دولة الاستقلال، إذن تم التركيز على التعليم وعلى تحديث التعليم. لا ننسى أنه أول مطلب في تحرير قضية المرأة هو تعليمها. لا تعطيني سمكة، مثل هذا المتداول عندنا، لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. أن تصطاد المرأة وأن تصارع من أجل حريتها ومن أجل خروجها عن التمثل القراوستي الذي ما يزال يتواصل في هذه القرون المعاصرة، يبدأ بالتربية والتعليم وتحديث النظم التربوية. ولهذا قلنا أنه أول مطلب هو تعليم المرأة. هذا التعليم هو النور، هذا التعليم الذي يحدث نوع من التنوير، الذي يجعل المجتمع أو الممارسات الاجتماعية التطبيقية. إذن
بس هنتكلم عن نوع معين من التعليم، لأنه حقيقة نسبة البنات المتعلمات أو في المدارس الحكومية المصرية أو السورية أو العراقية أو التونسية هتلاقي نسبة يعني تكاد تساوي نسبة الرجل أو نسبة الشاب أو الولد، لكن في النهاية ماذا نعلمه وماذا نعلمها؟
بالضبط. نعم،
إحنا عندنا وليكن مثلا في مصر تقريبا 50% من قوام العمليات التعليمية بنات، ومع ذلك وهم يعني أو هن على الطريقة اللي حضرتك قلت لك بيفكروا اللي حضرتك أشرت إليها، بيفكروا بالثقافة الذكورية، وقد تمكنت منهم السلفية. ومن ثم ليس أي تعليم، بل التعليم المتنور، التعليم المدني، تعليم المساواة، تعليم حقوق الإنسان، تعليم احترام المرأة والاعتداد بوجودها في الحياة وفي المجتمع. إنما التعليم الذي يملي عليهم أنه رفقا بالقوارير أو أنه المرأة مكانها المنزل أو الأم واختاروا ذات الدين وما إلى ذلك من هذه الأمور الكلاسيكية التقليدية التراثية، لا تنتج لنا إلا امرأة أو فتاة أو شابة تتحدث بشكل ذكوري سلفي أكثر مما تتحدث بشكل ينتصر لها هي شخصية.
نعم، أتفق معك، لأني بدأنا بفكرة أنه معناتها هنا التعليم، وكما ذكرت جودة التعليم أو ما يقدم في هذا التعليم، لأن لا ينبغي أن أنكر إذا أردت أن أتحدث عن التجربة التعليمية في تونس
طبعاً.
عن جيلي، عن الجامعة التونسية، أتحدث هنا عن جامعة تونسية التي فرضت أن تكون الدراسات الحضارية التي كانت حكرا في وقت من الأوقات في التعليم، العلوم الشرعية التي كانت حكرا على جامعة معينة. إذن درسنا مثل هذا الاختصاص في الجامعة التونسية، وانفتحنا فيه على الخطاب الديني، وفي البرامج نتذكر أننا معناتها انفتاحنا على الدراسات الهرمينوتيقية التي تسمح لنا بأن نتناول النصوص بما في ذلك النص القرآني على أساس أنه محمل على أهميته. أستاذ إبراهيم، على أهميته ينبغي أن يدرس، ينبغي أن نفعل مقولة التسييق أو السياق، ينبغي أن نفعل مقولة الزمان والتزمين والتاريخ في سياق قراءته. هنا الردة التي تحدثت عنها وقلنا أنه النساء،
قبل أروح إلى الردة
نعم.
أسأل هنا سؤال خاص بالمجتمع التونسي. حضرتك قلتي مثال وذكرتي تفاصيل، وإحنا مدركين تماما مع عصر استقلال ومع زعيم بورقيبة وما يعني انتصر به في مجلة الأحوال الشخصية وغيرها للمرأة والتعليم فسري لي إزاي أنه هذه الفترة بكل هذا البناء التأسيسي للمرأة التونسية، وأنت بطبيعة الحال أجيالا مدهشة في الإيمان بحرية المرأة وبالدفاع عن حقوقها، لكن هي أيضا أفرزت قطاعات واسعة جدا من المرأة التونسية متؤيد حركة النهضة وتؤيد الإخوان المسلمين وتنتمي إليها وتعود إلى الحجاب وما إلى ذلك الذي كان بعيدا جدا في فترة بورقيبة، في ظل ذات الدولة التي تدرس ذات المناهج التي تقدم قوانين في المساواة بين الرجل والمرأة، القوانين تمنع تعدد الزوجات أو تعلق هذه العملية ومن ثم أنتجت أيضا عقلية تراثية ذكورية تحملها المرأة رغم كل هذا التعليم الحداثي المدني.
قد أقول لك حتى لا أكون إقصائية، تلك هي الفسيفساء المجتمع، لا يمكن كما ذكرت رغم،
لكن لا أتحدث عن عقلية، أنا أتحدث عن بمجرد فتح باب الصناديق الانتخابات هذا التيار لم يكن أقلية، كان طيارا أغلبية. دعك من تفاصيل ما بعد ذلك، تداعيات هذا، إنما في اللحظة دي تونس الحداثية، تونس برقيبة، تونس المرأة التي صارت نموذجا في الوطن العربي، التي حصلت على حريتها وعلى استقلالها وعلى مساواتها، هي تونس التي تخلت عن كل هذا ومنحت نسائها المحجبات وغير المحجبات أصواتها للتيارات الإسلامية. ألا يعني ذلك أن حتى التعليم لا يمكن أن يحدث ذات الأثر إلا لو التربية الدينية نفسها والخطاب الديني تغير واختلف؟ مهما علمت في مدن وفي مدارس تعليما مدنيا، فأنت إذا ثقافة دينية قد تعود بك إلى الخلف. أعود مرة أخرى وأقول بذات المثال أتاتورك تركيا ومجيء الطار الإسلامي وأردوغان، ونحن نعلم أن تركيا علمانية، تركيا والحجاب وما إلى ذلك، نحن إذا ذات المشهد ساعة. وهذه اللحظة التي أريد أن أسمع من دكتورة هاجر المنصوري إجابة عن هل التعليم وحده يكفي؟ هل نحن إلى هذا الحد يمكن أن بعد كل هذه السنوات من بناء تعليمي حداثي مدني ينتصل للمرأة نجد أنفسنا أمام خطبة جمعة أو داعية أو شيخ أو جماعة إسلامية تهدم كل ما بناه التعليم المدني؟
وماذا يمكن أن تقول لك الدكتور هاجر منصوري؟ إذن مع التعليم ينبغي أن تكون إرادة سياسية، لأن هذه الفسيفساء التي تحدثت عنها حتى لا أكون إقصائية هي الحياة نقبل الجميع. إذا ما أتيحت لنا فرصة، نحن أتيحت لنا فرصة أن نفكر خارج الصندوق، قد لم تتح لهم هذه الفرصة أن يفكروا خارج صندوق أحزابهم السياسية. قد أجيبك، ولكن إذا وصلت هذه الحركة وانتخبها المجتمع، إذا الصندوق هنا معناتها هو الذي كان الفيصل، ولكن وجدت إذن أيد مدنية منعت كل إمكانية المس بمكاسب المرأة. صح أنه مجال الحوالي الشخصية التي لها 56 سنة، نحن الآن إذن لم ينتهي مسار النضال، والمرأة في مجال الحوالي الشخصية التونسية ما زال الصراع متواصل. وأستاذنا الكريم إن حملنا كأسا وتكسر، معناتها ممكن أن نقوم بجمع شتاته بعد ترميمه، لكن صراع الأفكار يحتاج وقتا. نحن نقول أنه هنا لا أقول صراع، ولكن التحولات وتغيير الذهنيات وما وقع بعد الثورة في تونس بين أنه العقليات الاشتغال عليها، كنا في لحظة من اللحظات شخصيا ما كنت أتخيل أنه قد ترفع في تونس أعلام تعدد الزوجات مرة أخرى، وما كنت أتخيل في تونس لأنه أنا نفسي صدمت صدمة حضارية حينما نتواصل مع بعض النساء فنرمى نحن الحداثيات في مستوى تمثلنا للنساء، معناتها نرمى بأننا نحن في دار أخرى غير دار الإسلام. ما كنت، صدقني أستاذنا الكريم، ما كنت أتخيل أننا سنطرح قضايا. كنت لوهلة بالنسبة إلينا في تونس، كنت لوهلة تصورت أن هذه القضايا معناتها أنا هاجر المنصوري درسته معناتها جنب لجنب مع المعلم مع معناتها ذكر الرجل، تكافحنا وعملنا وحتى دخولنا الأسرة الزوجية على أساس الشراكة، نحن نعيش وفعلا نتناقش، تواصلنا فعلا نرى فعلا نرى هذه المساواة دون أن أعمم طبعا، ولكن كيف صدمة ما بينت أنه 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 وكأن الأرض هشة جدا، وكأن سؤال آخر وقلته أنت بالفعل، معناتها تعليم هذا ها، معناتها كانك تقول لي دكتورة هاجر هذا التعليم خرج منه رغم هؤلاء. ذلك هؤلاء فأقول لك أنه ثم نسبة منهم مثلا في التعليم من شعب العلوم العلوم الذين لم يتمكنوا من العلوم الإنسانية. نعم أقول أنه التحديات ما زالت متواصلة، التحديات ما زالت متواصلة، وأنه هذه الحياة وإن لم نعش من أجل قضية نؤمن بها وندافع عنها وإلا فلا. إذن
صحيح ما نعم. ليست دعوة لليأس، نعم. دعوة للفهم والتوصيف الدقيق، نعم. والتشخيص الأدق يعني. نعم. لكن خليني أسأل حضرتك مرة أخرى على أنه كل هذا التراث الديني أو الإسلام التراثي والإسلام الأصولي والإسلام المتطرف كل هذه النسخ المتعددة من الإسلام الأصولي إنما ركزتها المرأة طيلة الوقت، بمعنى أنه مشغولة جدا بالمرأة. الجماعات الإسلامية أول ما بدأت به أنه تلبس المرأة الحجاب كأنه ده العنوان والشعار لهذه الجماعة. فكرة السعي طول الوقت إلى إزاحة المرأة من مشهد العمل. ليه المرأة لا تزال محور أساسي؟ يعني دفاع مستميت على فكرة زواج القاصرات وزواج الأطفال، يعني ليه المرأة طول الوقت هي المرتكز الأول للحركة الإسلامية سواء بشقها السياسي الحركي أو بشقها التراثي الأصولي؟
لأنها هي العنصر المهمش في البنية المجتمع الذكوري الأبوي. أستاذ إبراهيم حينما نقول مجتمع ذكوري أبوي معناتها الأب هو رجل السلطة، يمارس عنفه، يمارس سلطاته على هذا الهرم باختلافاتي وعلى هذه القاعدة عفوا. والقاعدة هذه الرجل نفسه يمارس سلطته على المرأة، فهي بين مزدوجتين لما ينفابل، هي العنصر المهمش
المستضعف يعني.
المستضعف هي والأطفال، متفقين؟ إذن إذن هي المستضعف بالأعراف الاجتماعية التي، وكنت قد ذكرت إنه الآيات الموجودة في القوامة هي موجودة، فيكفي أن 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 أن, أن تقول لها أن الشرع حتى تسقط كل دفاعاتها، لأنه هو النص موجود، لأنه في نهاية الأمر حينما تحصل عن لبس تقول لك موجود النص، حينما
هو مش موجود النص ولا حاجة، هو تأويل النص.
تأويل النص، نعم.
هو النص لا يقول لا حجابا ولا ذكر هذا، نعم. التعبير ولا المصطلح،
وحتى في الإرث بعد وصية توصى يعني. معناتها أنه هنا أنه ننظر إلى النص القرآني بحرفيتي، أنا أقول حرفه الحرف دون أن ينظر إلى المعنى. إذن من هذا المنطلق استحكم هذا المجتمع الذكوري على 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 المرأة، وأدخل أي رؤية تجديدية أو تحديثية لوضع المرأة في حالة الثبات أو التثبيت أو تأبيد التمثل القراوسطي للمرأة المسلمة على نحو أنها لا يمكن لها أن تخرج من قبضة هذا التمثل، في حين أن الدراسات الحديثة نحن حينما مثلا حينما ندرس الفقه إذا لا, لا مثلا نقول نحن لا نحفظ الفقه, نحن نفهم هذا الفقه على أساس أن الفقهاء بفهمهم وتمثلاتهم إذا حاولوا أن يشرعوا أو ينظر فيما يتعلق بالمرأة. هذا الفهم إذا في الدراسات التحديثية, إذا هذا الفهم تواصل مع الفقهاء المعاصرين إذا على نحو اجتراري,
يكرر ويكرر يعني
يكرر ويعيد.
بس حضرتك طول الوقت نعم. دكتورة بتكلمي عن الفقهاء
نعم. فين والمفسرين
فين الفقيهات؟
الفقيهات في أول بحث قمت به في رسالة تعمق في البحث يتعلق كان موسوما برواية الحديث بتأنيث في إطار بحثنا عن حضور المرأة في رواية الحديث أداء وتحملا. فوجدنا في الإسلام المبكر محدثات وفقيهات, ما لا نقتصر فقط على عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مثلا على ولا أو التابعيات مثل حفصة بنت سيرين. إذن موجودة فقيهات في الإسلام المبكر, محدثات وفقيهات
تم تغييبهن.
وقد أحيل على دراسة للباحثة المصرية أيضا آمنة بوبكر حاولت أن تنظر في المحدثات والفقهات فيما بعد الإسلام المبكر. ففي هذا البحث معناتها انتهينا إلى أن المرأة حاضرة في الإسلام المبكر حضورا في الفضاء الخارجي في 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 العلوم الإسلامية خاصة في مبحث الرواية. الإشكال أنه بعد الإسلام المبكر وقع هذا التغييب, بماذا يمكن أن نفسره؟ وهذا ما يجعلني شخصيا أنه أخلص إلى أن أقول أنه الإسلام بين مزدوجتين أو الخطابات الدينية في الإسلام المبكر خاصة فيما يتعلق بالنص القرآني
أكثر حداثة
أكثر حداثة وأكثر تثويرا, وأنه فعلا هو استجاب لبنية المجتمع الأبوي, ولكن مكن, سنتحدث عن مسألة empowerment, تمكين النساء, مكن النساء كما قلنا في لقاء لي سابق في أحد البرامج, معناتها حينما ننظر إلى تاريخية الإرث نجد المرأة لم تكن ترث, أصبح هي تورث, إذن أصبحت ترث. كي نقول أنا تقليص الأزواج كان له الحق, هو حتى في الإسلام المبكر أتذكر مرة حادثة أنه الاكتفاء بأربع زوجات, ثمة من الصحابة حادثة مع عمر بن الخطاب من الصحابة من هو متزوج أكثر من أربعة, فقيل قال أنا لم يبلغني هذا الأمر. يعني أنه في تعدد الزوجات هو تقليص في زمن كان 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 يتزوج اكثر من امراه. فنقول انا انه فتح الباب لتكوين الراي الاسلامي المبكر على اساس انه يستمر مسار التمكين, وانه مسار تمكين النساء ينبغي ان يكون مسارا اجتماعيا يتلبس كيف لبسه, يتلبس بسياقه التاريخي بسياقه الثقافي الاجتماعي. فكان الاسلام المبكر اكثر ثوريه. بعد الاسلام المبكر في القرون الثلاثه والرابعه للهجره مرحله المأسسة, وهذا أستاذ إبراهيم هو حينما وصلنا إلى مرحلة المأسسة, مأسسة الدولة الإسلامية, بدأت الآن تكتب التشريعات, هذا كما قلنا نص القرآني ولا نص فقهي, هي الأحكام التي فيه تقريبا 400 حكم أو 300, معناتها قرئ. أنا أقول أنه وقع قمعه, الفقهاء قمعوه وحصروه.
حضرتك بتقول يعني القرآن اللي هو 6000 آية فيهم 400 آية فقط خاصة بالأحكام
بالضبط. يعني 114 سورة سورة مريم، سورة النمل، وسور عديدة، سورة النساء، سورة البقر. إذا تحولت كما الأوراق هذه وأصبح هنا هذا يتعلق بالمرأة. حتى كي نفهمه ينبغي أن نفهمه على أساس التقييد من المرأة، حصر المرأة، لأنه في هذه المجتمعات الأبوية والذكورية المرأة عنصر مهمش، إذن ينبغي أن يتم تهميشه، رغم أنه الفضاء الخارجي خرجت للغزوات وساهمت
وأستاذ المبكر
ويؤكدون أنها للتداوي. لا أقول أنه في معركة أحد نسيبة بنت كعب إن لم أخطأ في الاسم إذن دافعت عن الرسول صحيح. صلى الله عليه وسلم وقطعت معنتها يدها، يعني أن المرأة موجودة في الفضاء الخارجي بعد الإسلام المبكر. إذن
صحيح. طيب خليني أعود إلى سؤال أيضا يمكن أن يطرح نفسه فيما يخص نضالات المرأة من أجل حقها ومن أجل إعادة قراءة النص الديني على نحو ينصف المرأة ويستعيد حقها. لا أجد من المشتغلات بالشأن الديني من السيدات الفضليات اللي موجودين في الجامعات والمعاهد الدينية من نسمع صوتها أو نقرأ كتبها تخص تحرير المرأة وإنصاف المرأة وتثوير الموقف الذكوري في مواجهة المرأة، بينما كل النشاط اللي عهدناه منذ يعني هدى شعراوي وصفية زغلول وحتى الآن نشطات مدنيات، نشطات من العالمات في العلوم الإنسانية، إنما لم نجد شيخة لو جاز التعبير أو عالمة دين لو جاز التعبير تقود معركة من أجل المرأة المسلمة.
وهذا أيضا ما لاحظته. المعاهد، ذكرت أن المعاهد الدينية، المعاهد الدينية حتى لا يقال إنه باحثة تريد أن تجتث الدين، وأصبح الدين يمكن أنه الآن يقال هذه المرأة السافرة تتخيل نفسها شيخة وتتحدث في الدين، واتركي المكان لغيرك من هذه المصطلحات والكلمات وما أكثرها. نحن ما نزال في هذا، معناتها المعركة طويلة.
لكن لم تبرز أسماء من هذا الحقل الديني تدافع عن المرأة بصوت نسائي، أو على الأقل ذاكرتك لا يعني لا تحتفظ بأسماء كثيرة في هذا المجال أو أسماء حتى نادرة.
في الجامعة التونسية أتحدث أنه ثمت
ربما
طيب لا موجودة، صرح فايز، منيا العلمي، دكتورة منجية، معناتها المؤسسات اللي تهتم بدراسة معناتها كلية الشريعة في معناتها في تونس، هذه أسماء مهمة. لنقل أنه تسعى إلى أن تحاول تغيير هذا التمثل للنساء والدراسات أصلا التي يمكن أن تدرس في المعاهد الدينية.
سؤالي الأخير دكتورة هاجر المنصوري، الكلام عن أنه الإسلام والمرأة وكأن الإسلام يعني موقفه من المرأة موقف سلبي، بينما يستطيع أن يقول لك أي يعني من الباحثين الإسلاميين أن الموقف من المرأة في اليهودية أو في المسيحية هو ذات الموقف، وأن موقف الأديان الإبراهيمية عموما تتعامل مع المرأة بدرجة فيها تعالي وترفع، وتتعامل مع المرأة أنها مواطن من الدرجة الثانية. وربما يقول لك الأصولي المسلم احمد ربنا اليهودية بتعتبر المرأة نجس أصلا، فإحنا بنتكلم على يعني إسلام عاد للمرأة طهرانيتها وطهرها، ومن ثم كل ما تسعى إليه أو تسعين إليه إنما هو ليس في موقف من الدين الإسلامي بل موقف من الأديان كلها. ففي المحصلة أنتم ضد الدين، لأن الأديان الإبراهيمية كلها أجمعت على هذا الموقف تجاه المرأة، أما بقى النهضة الغربية والتمرد على الكنيسة وغيرها، هذه الثقافة التي أنتجها العصر وأنتجتها الحداثة لا شأن لنا بها. إذا كنا نتكلم عن الدين، فالدين هذه هي نظرته للمرأة، مسيحيا كان أو يهوديا أو إسلاميا.
وهو من أخطر الأسئلة، الإجابة عنها هو المنظور التأويلي النسوي الإنساني، وهذا منظورنا الشخصي. نحن نتحدث عن أديان ونتحدث عن ظاهرة دينية. إن أقحمت نفسك داخلها فستعرش في متاهاتها، النظرة الميكروسكوبية. أما إذا كنت ناظرا لهذه الظاهرة الدينية من خارجها، النظرة الماكروسكوبية، هذه النظرة التي تنزل الأديان في سياقها، وهذا ما أعتقده، هذه الأديان في سياقها الثقافي والتاريخي، الخطاب فيها معناتها يتفاعل، معناتها لا يمكن قولنا بالتعاليها، يعني هي أديان سماوية، على تعاليها، على مفارقتها، هي لم تنزل من السماء إلى أرض بلا أديم، حتى الأرض لها أديمها، لها أدمها وحواؤها ورجالها ونسائها، هذا الأديم المتحرك المتفاعل نزلت بهذا التفاعل الاجتماعي، يعني بقوانين هذا التفاعل. إذا أردت أن أتحدث عن الدين الإسلامي الذي أنتمي إليه، إذن في ما يحتويه من نصوص، ودائما نظرتي إلى هذه النصوص دائما أراها منفتحة على التأويلات والقراءات التي تجعلنا مع القرن 21، 26، 27، 30 مع تفعيل التأويل المقاصدي، يعني في نهاية الأمر نحن نحيا من أجل سلامتنا العقلية والجسدية والذهنية، إذن عليه ينبغي أنه التفاعل الذي نزلت فيه نحافظ عليه ونظل في هذه الدورة التي تسمح لنا بما فيه من آيات قادرة على، لأنه هو يخاطب النساء والرجال المؤمنين والمؤمنات القانتين والصادقين والصابرين، إذن يخاطبهم بلغة حروفها عربية ولكن فيها المعنى الذي يمكن أن ينفتح على عصرنا هذا، مع التأكيد على أنه نرجع إلى قضية المرأة، ما تلبس أو ما وقع التركيب في كل مرة هو التركيب أوهمنا به، أوهمتنا به فهوم الفقهاء القديمة التي هي وقتها حينما تفاعلت مع عصرها.
أنا موافقة دكتورة، نعم. بس الفهوم القديمة دي،
نعم،
قديمة، وهي التي كونت هذا التعقيد والتركيب اللي هتكلم عنه،
نعم،
لكن هذا لم يمنع من فهوم لأئمة وفقهاء يعني عصريين ومتنورين ومدنيين انتصروا إلى المرأة من قلب تلك المؤمكلم على رجال من،
نعم،
قلب هذه المؤسسات الدينية،
نعم،
لكن تم أيضا استبعاد هذه الأفكار وإقصائها. أتكلم عن محمد عبده، وأتكلم عن طاهر عاشور، بتكلم عن عبد المتعال الصعيدي، بتكلم عن أسماء كثيرة عديدة يعني،
نعم،
انتصرت للمساواة مع المرأة، انتصرت حتى لفكرة الزي وتعاملت معها لأنه،
نعم،
عادة وليس عبادة، لكن كلها هؤلاء الأسماء على قلتهم لكن على أستاذيتهم وعلى عراقة يعني علومهم وأصولهم الدينية، في المحصلة تم إزاحة أفكارهم وأرائهم واستبعادها، وانتصر الجانب المتطرف والجانب المتسلف، وكأن حتى يعني الجهد الذي بذل لتثوير النص أو لتأويله أو لتفسيره على نحو عصري يواصل درجة من درجات الموائمة مع العصر ويقدم الإسلام على النحو الذي يفهمه أنه ملائم أو مصالح لكل زمان ومكان بناء على القدرة على أنه يناسب مصالح العصر والمصالح المرسلة للناس. هل هذا كله أجهد؟
أرى نظرتك
قاسية.
لا قاسية، لأنه نحن عادة حينما نتناول الخطابات الدينية نتناولها تحديث قراءتنا لها، ينبغي أن لا نتصلح فقط بالعلوم الإسلامية، وإنما ينبغي نتصلح بعلوم أخرى مثل العلوم الاجتماعية، الإنسان، العلوم التاريخية، العلوم الأنثروبولوجية الدينية. إذن في نظرتي أن التاريخ في سياق تأكيدنا على حركة التاريخ، أنه التاريخ، هذه الأصوات على مدار الحراك المجتمعي، لأنه أستاذ إبراهيم لا ننسى التغير المجتمعي، التغير المجتمعي الواقع الآن صح فيه، وأنا أقول بالفسيفس فيه أصوات تلك الرجالية المتطرفة أمر مفروغ منها، فما أصوات نسائية ومتطرفة تحمل في ذهنها ذهنية ذكورية، تلك الأصوات أعتقد أنه ليست هي الموجودة في الساحة، فما أصوات بالعكس تقر بضرورة التغير المجتمعي، وشخصيا نؤمن بحركة التغير المجتمعي الواقعي الذي يفرض نفسه هو الذي سيكون الفيصل، فعلو معناتها التاريخ سيكون هو الحاسم في هذا الميدان، لأنه لا أعتقد البتة في سياق مفهوم الحداثة الآن، في سياق مفهوم المواطنة، لأنه علاش قول أنا التأكيد على ضرورة التعليم وإصلاح التعليم على نحو يشتغل أكثر على مفهوم المواطنة الحمالة لمفهوم المساواة. لا أعتقد أنه هذه العقول النيرة، نتحدث على أجيال الذكاء الاصطناعي الآن، صح يمكن أن حتى مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن نرسي خط الطرف، لكن أتصور أنه حركة التاريخ والتغير المجتمعي سيكون في وقتنا الأوقات حاسم في 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 هذا الصراع الذهني الكبير، لأنه المرأة التي مسكت الحرية، مسكت التعليم، مسكت التنوير الذهني، المرأة التي يعترف بذاتها، لا أعتقد أي حال من الأحوال أن ترمي بكل هذا.
أريد أن أشارك سيادتك في التفاؤل الحقيقة. نعم. يعني وإن كان حركة التاريخ لا تعني بالضرورة أنها حركة للأمام، ممكن تبقى حركة التاريخ للردة وللتراجع، وسمعنا كثيرا عن من يتحدث عن عودة الدين ويعني وعودة التطرف الأفكار العنصرية حتى في أوروبا، في استعادة للأفكار بشعبية كبيرة وواسعة، لكن ربما تكون حركة التاريخ في صالح المرأة العربية والمرأة المسلمة كما تتفائلين، وهذا أتمنى يعني أن يكون تفاؤلا أقتدي به وأحتزي به. لكن خليني أسألك على ناحية أخرى، من كثيرين يطرحون هذه النقاط بقوة، وهو أن الدراسات النسوية التي تعاملت مع التاريخ ومع الدين في محاولة في البداية كما يتصورها البعض يعني لإنصاف المرأة وتقديم حالة مساواة بين الرجل والمرأة وفقا للنص الديني أو للتشريع الفقهي، امتد بها يعني الأمر إلى حالة يعني وصلت إلى أن الدراسات النسوية تحاول أن تميز المرأة عن الرجل، يعني لم يعد الأمر في الدراسات النسوية عموما فيما يخص الدين وفيما يخص غيره، الكلام عن حقوق المرأة فيما يخص الدين وفيما يخص غير الدين، يعني انه لم يعد الامر وكأنه سعي ونضال نسوي من اجل المساواة مع الرجل باسترداد حقوق المرأة المستلبة، ولكن اصبح الامر رغبة في تمايز المرأة، بل أحيانا في أنه الرجل أدنى وأنه الرجل في منزلة أقل. فبدأ الأمر كأن الدراسات النسوية في طريقها إلى تطرف مضاد، كما عانينا منكم ومن ذكوريتكم كل هذه القرون، ها نحن نسترد العافية وننتقم بتطرف مضاد. فإذا كانت المرأة طول الوقت مهملة أو مهمشة أو مستضعفة أو موضوعة في درجة أدنى، سنرد لكم الصاع صاعين. فالمرأة هي الأولى وهي الأولى والرجل في منزلة أقل. تعال بقى نطبق ده على الشأن الديني، الشأن السياسي، الشأن الاجتماعي. إلى أي حد هذا الكلام فيه مبالغة وتطرف، أو فيه أيضا جزء من الحقيقة لدى بعض تطرف في الحركة النسائية؟
وهو سؤال مهم أستاذنا الكريم. أولا ينبغي أن نفهم الحركة النسوية، وهذه الحركة نفسها مرت بموجات، هي موجات ثلاث. فمعنتها ما ذكرته في جانب منه قد يرتبط بالموجة الأولى وتسمى بالنسوية الراديكالية، لأنه أحيانا معنتها بطبيعة الحال هذا المسار. إذن النسوية لم تظهر بالطفرة، هي
بالتدريج.
إذن ولها معنتها مراحل متعددة. إذن انطلقت في العالم الغربي. إذن في ثمانينات القرن العشرين 1970 في هذه الفترة، إذن ظهرت حركات نسوية. إذن من قوة القبضة على المرأة إلى معناتها الفعل، من الفعل تكون ردة الفعل. نتذكر مثلا النسويات الفرنسيات، أولهم البيونيير للحركة النسوية، مثلا لومب دو غوش في فرنسا. إذن أكل لباس الكورس الذي يربط جسد المرأة وطويل إلى غير ذلك، هي أول امرأة إذن حاولت معناتها نزع هذا الكورس والتخلص منه، حتى أنه في لقاها مع فيكتوري جو خرجت بلباس النوم معناتها. وكانت المرأة مثلا لا تدخن، دخنت أمامه. معناتها هذا الفعل يعني سلطة الرجل، إذا تحدي للسلطة. إذن فكانت تسمى بالسلطة معناتها النسوية الراديكالية، معناتها
لوثائق موت الرجل بقى وبيان موت الرجل وما إلى ذلك،
وإلى حد ما حتى لا نبالغ. بعد هذه المرحلة إذن تأتي المرحلة الثانية، وكما نقول معناتها النسوية نفسها بدأت تتفاعل مع الحراك الثقافي والاقتصادي، بدأت تحث عن نسوية رأسمالية. النسوية الرأسمالية، إذن نحن نعلم إنه حتى عمل المرأة في الغرب، دائما أقول أنه في سياق الأفكار النبيلة تداس بعض القيم، كما حرية المرأة، كما حقوق المرأة في اللعبة السياسية، تكون هي فكرة نبيلة. المرأة مناصفة لك تدخل في اللعبة السياسية مش للمرأة في حد ذاتها، تولي لمآرب أخرى. وعليه ينبغي أن نميز بين النبل في الأفكار، البعد الفلسفي في الفكرة، وبين تطبيقاتها السياسية. إذن أعود بك إلى الموجات الموالية، اللي هي موجة النسوية الرأسمالية. هي مثلا النساء في الثورة الصناعية، إذن خرجت المرأة للعمل، لكن معناتها وفكرة العمل، خروج المرأة معناتها كانت في الفواي بريفي، مكان داخلي، أصبحت في الفواي في
البيك
الفضاء العام، خرجت للعمل، ولكن للعمل استعبدت في المصانع، تم استعباد بأجر زهيد. فظهرت النسوية الرأسمالية التي تندد بالمساواة في الأجور، وبدأت تتطور هنا النسوية. يعني لأني أنا بين مزدوجين أستمع عن النسوية نفسها، معنتها هي حمالة لأفكار عدوانية للرجل، بروباغندا اسقاط لكل مشروع فعلا يدعو الى 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 كما تقول اليزابيث بادينتر، هذا الكون المظلم، المرأة صنفت في هذا الكون المظلم. اذا دراسات نسوية تريد ان تخرج، ما هو مثل ياباني يقول معناتها نحن نكرم النساء، نعطي الأرض إلى الرجل والمرأة إلى السماء. لا أريد أن نزلني في الأرض واتركني معك أجول وأصول، وانظر إلي نظرة أخرى مغايرة، معناتها نظرة المرأة العاملة المكافحة، وخرجني من دائرة الفتنة، وخرجني من دائرة اللا أهلية والسلبية. إذن فمع النسوية، إذن الرأسمالية وتطورت الموجة الثالثة اللي هي النسوية، أنا نقول بين مزاوج الإنسانية، النسوية الحقوقية التي إذن تنظر إذن مع مفاهيم الحداثة الجديدة، مع مفهوم المواطنة، مع مفهوم الحقوق والواجبات. إذن هذه النسوية، أنا مواطنة الآن، لست في بنية الرعاية والرعية، مفهوم مواطنة، هذا المفهوم الذي يعطيني حقوقي وواجباتي مثلي مثلك. ومع النسوية هنا حتى أمر بك، هذه النسوية الإنسانية التي حقيقة كما نقول نزعت القشور اللي تغلفت بها تمثل المرأة، يعني هي كشفت الهيمنة الذكورية. فمثلا نحن حينما نتحدث عن النص القرآني وفهمه في سياق، من أين أتينا ببنية المجتمع الأبوي اللي نزل فيها النص القرآني، من أين أتينا بمفهوم الهيمنة الذكورية، تلك هي النسوية، دراسات النسوية.
طيب دكتورة هاجر، نعم. يعني ولأن الدراسات النسوية انتشرت وأصبحت ذات قدرة على الوصول يعني والنفوذ أيضا،
نعم،
الأكاديمي والبحثي وحتى السياسي، التيار الإسلامي لم يسكت يعني، وأصبح لدي أيضا محاولة لاختراق النسوية نفسها، وسمعنا النسوية الإسلامية ودراسات النسوية الإسلامية، وظهرت من هذه الجماعات الإخوان وغيرها من يتحدثنا أو من تتحدثنا باسم النسوية الإسلامية. عندما تقرأ كتاباتهم وكتبهم، هو في حقيقة الأمر الإسلام التراثي الأصولي اللي بيعمد صورة المرأة باعتبارها كائن أقل، لكنها تحت عنوان النسوية النسائية الإسلامية. هل بتعتقدي أنه لهذه المحاولات ذراع من نجاح يعني، أو وهي مجرد اختراق وتشويش واستخدام الدراسات النسوية لكي يتم أسلمتها كما تم أسلمة كل شيء؟
هو فما المفاهيم التي قاست عليها والإسقاط به؟ أول اللي نتفق، لأنه فعلا أستاذنا الكريم فما مفاهيم ينبغي نتفق عليها. حينما نقول مصطلح النسوية هو عودة إلى الأستاذ أمل جرامي مثلا، النسوية هو كل جهد أكاديمي أو عملي يرفع كل أشكال الحيف والظلم على المرأة.
عظيم.
إذن فإذا كان أنا من هذا المنطلق وأقر بمفاهيم القوامة الذكورية،
يبقى النسوية بتاعت إيه بقى؟
ليست إسلامية.
ليست نسوية.
ليست نسوية.
هي إسلامية إنما ليست نسوية.
ليست نسوية. ليست نسوية. النسوية الإسلامية مثلا لدينا، ومعناتها الحمد لله أننا وصلنا، يعني ينبغي أن فعل المعرفة في النسوية هو فعل تراكمي. إذا دعيت أني أنا نسوية ففما نسويات سابقات، وتعرف أن النسوية نجم يكون رجل وهو نسوي
طبعا.
إذن لدينا من النسوية الإسلامية مثلا إلهام المانع، اليمنية المستقرة في ألمانيا، والتي معها صارت ضجة كبيرة حول الولاية الصغرى أي إمامة الصلاة، ومن قبلها آمنة ودود التي تحاول تقرأ النص القرآني والمتصل تلك الأحكام التي يقرها الفقهاء بالعودة إلى النصوص، إذن تقرأها في سياقها اللغوي وتؤكد كما نؤكد على مسألة السياق الثقافي والاجتماعي في هذه الآيات، على نحو أنه تخرج في إلى رؤية معناتها تقر فيها وآمنة ودود صلت إذن
إمامة الصلاة.
إمامة الصلاة، ولدينا مقال حول إمامة الصلاة أستاذ إبراهيم. نعم، كتبنا مقال وأقررنا أن إمامة الصلاة مثلا الفقيه ابن عربي في فكره الصوفي المتصوف إذن يقر بإمامة المرأة للصلاة، يعني في تراثنا الإسلامي في القرن تقريبا الثامن والقرن السادس هجري، إذن من ثمة من فقهائنا ما يقر بإمامة المرأة للصلاة للرجال ليس فقط للنساء، ولكن كتم هذا الصوت كما الفكر الاعتزالي، الفكر العقلاني كتم مع القرن الخامس للهجرة، كتمت هذه الأصوات، كتمت العقلانية الإسلامية،
كتمت الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية الاعتزاليون.
نعم،
إنما السؤال هنا حضرتك بتقولي أنه نعم في دراسات نسوية إسلامية لكن تنتصر للمرأة ومن ثم ولحقوقها ولرفع الظلم عنها فهي نسوية فعلا، إنما الدراسات التي لا تنتصر إلى هذا وتعتقد في قوامة الرجل مثلا على سبيل المثال فلا يمكن وصفها بالنسوية مهما كانت الإسلاميات تقولنا عن أنفسنا.
نعم،
ذلك.
ويمكن أستاذ أن أقدم لك أسماء، معناتها من حقنا على هذه الأسماء، أسماء نقول بين مزدوجتين، يعني في البحث الأكاديمي حتى لأخذك الحماس ينبغي أن تكون موضوعية، ولكن دائما أتحمس، معناتها لأنه فعلا فما أبحاث أكاديمية تأخذ بعد نضالي. ذكرت آمنة ودود، ذكرت الهام المانع، أذكر أيضا معناتها المسلمات من غير العربيات مثلا في الفكر الشيعي زيب أمير حسيني والشبستري من الرجال والمجتهد أيضا من الرجال الذين أيضا معناتها
شيء يدعو للتفاؤل أن القائمة تملك أسماء كثيرة
أو أسماء برلاس أيضا. ولدينا أيضا في مصر سمت الذاكرة والنساء، إذا مجموعة كاملة من النساء، هدى الصدى، أمنة ودود، إذا أسماء من نسويات. ولدينا في تونس الأستاذة زهية جويرو، معناتها ما نقولوش معناتها مثلا الأستاذة زهية جويرو تناولت مسألة وأد النساء وأد المرأة، لأنه في هذا القرن 21 حينما ترفع أصوات أمام التحديث وأمام الحداثة الفكرية
مناسبة وأد للمرأة.
وأد للمرأة.
أشكرك جدا دكتورة هاجر المنصوري، أشكرك للغاية، أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. بودكاست جدليات تكوين، إبراهيم عيسى يحييكم.